يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا استحضرها الآن، ما أدري، إنما أذهب وأسجد وأطيل السجود وأثني على الله ومجده وأحمده، بعد ذلك إذا أذن الرب وقبل الله شفاعة سيد الخلق، لأن الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الله، الشرط الثاني رضا الله عن المشروع له، إذا ما رضي الله عن المشروع له لا يأذن الشافع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون. القضية قضية كما نحن نظن، فالشافع في الدنيا عندما يريد أن يشفع عند رئيس أو عظيم أو كبير، لا، في الدنيا يشفع بعضنا لبعض، وإذا ما شفع شافع إما قريب إما وزير إما خفير إما حاجب، المشفوع صاحب الحاجة يجامل ولو كان لا يريد أن يفعل، ولكن هذا ولدي وهذا زوجي وهذا صديقي وهذا جاري وهذا وزيري وهذا سكرتيري، أخشى أن لا يقع كذا ويحصل كذا، مشيها. لكن الرب له وزير، له ظهير، ولذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. اسمع السياق، هذا سياق القوة، القادر الجبار الذي لا يخشى من أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أروني من الذي يتجرأ ويقوى على أن يتقدم إلى الله ويقول لله جل وعلا أدخل هذا الجنة أو ما إلى ذلك، وأنت ترى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه عندما ذهبت الأمم إليه تطلب منه أن يشفع عند الرب جل وعلا، قال أذهب إلى ربي، أذهب إلى بيت العزة، فأخر له ساجدا ويدعني الله جل وعلا مدة من الزمن، ويهمني الله جل وعلا بمحامد لا أستحضرها الآن. بعد ذلك إذا رضي الرب قال ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الرب جل وعلا فصل القضاء، يا رب أسألك فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ليميز الله الخبيث من الطيب. فيأمر الله بإنزال ملائكة السماء الأولى فيحيطون بالخلق، السماء الثانية يحيطون بملائكة الأولى والخلق، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، يؤتى بالنار، ينصب الصراط على متن جهنم، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، لا إله إلا هو، يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بإيمان، إلا بلا إله إلا الله، إلا بعمل صالح، إلا بحجة. فيكون الحساب ويقع ما يقع من تطاير الصحف ومن الشرب من الحوض ومن المرور على الصراط، تجاوز الصراط قنطرة جسر، هذا الجسر على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، لا بد أن تمر وتعبر من هذا الجسر الذي هو على النار. هذا الجسر فيه كلاليب، هذه الكلاليب تأخذ من يمر من الناس، يمر كالبرق من الناس، من يمر كأجاود الخيل من الناس، من يمر كالريح المرسلة من الناس، من يمر وهو أزحف من الناس، من يمر تأخذه الكلاليب وتلقيه في النار. كل هذا يكون يوم القيامة يوم المحشر، قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عطراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. هذه أرضي وهذا كذا ما في ذلك اليوم نفسي نفسي. فإذا ما جينا لنعبر على الصراط على الجسر كل واحد من الخلق منذ آدم إلى آخر من خلق الله نفسي 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 إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فإنه بجنبته الصراط يتكلم جملة واحدة ربي سلم سلم ربي سلم سلم ربي سلم سلم. وبهذه المناسبة يوجد ذكر دعاء يزعم صاحب هذا الذكر الورد أن من أخذ هذا الورد ودعا به يوم القيامة لا يمر على الصراط، وإنما من أخذ هذا الورد يدخل الجنة على أعناق الملائكة، الملائكة تحمله من أرض المحشر إلى الجنة على طول. والله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها. مضت عصور بعد الناس فيها عن الهدي وعن السنة البيضاء التي تركنا النبي عليها، واستطاع بعض أعداء الله أن يتلبسوا بلباس الإسلام وهم يكيدون للإسلام، لأنهم رأوا أن الخلفاء الراشدين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مدة خلافته العصر الأموي العصر العباسي، رأوا أن المسلمين قد استطاعوا أن يفتحوا بلاد فارس بلاد الروم بلاد القبط، وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، لا توجد بقعة على وجه الأرض إلا وحاكم حاكمها الإمام المسلم الخليفة إما في المدينة أو في العراق أو في الشام. في المدينة عصر الخلفاء الراشدين، في الشام عصر الأمويين، في العراق بغداد في عصر العباسيين. وكم قلت لك الخليفة العباسي في الصف، وإذا بسحابة تأتي وهو في الصف يريد أن ينام، ظن أن السحابة تمطر في بغداد، وإذا بالسحابة تتلاشى وتذهب، ما أمطرت اغتاظ الخليفة وزعل وغضب، وقال للسحابة يعني أنت رحتي أمطري حيث شئتي فإن خراجك منع، اذهبي إلى أي موضع فعلى هذا الكوكب الأرضي ويكون النبت ويكون الزرع، الخلاصة تأتي إلي هنا. لما الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. إذن الأمر على هذا الحال وعلى هذا الوضع، ونسأل الله أن يحسن الحال والوضع ويغير الأمور إلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر، وهذا الخبر حق وصدق وصحيح في صحيح الإمام يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما الحديث الثاني فهو عن الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أعلم الناس بحال النبي، وهي من المكثرات في الرواية عن رسول الله، حصان رزان عالمة فقيها في الديانات عالمة في اللغة العربية، مرت على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ولما مرت وهي في طريقها إلى مكة عرجت على قبر أخيها وسلمت على أخيها وقالت والله لو شهدت كما زرتك، انا لو حضرت جنازتك ما اتيت وقفت على قبري. وبعد ذلك تمثلت بابيات من الشعر وقالت: وكنا كندمان جبيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وقد يجمع الله الخليلين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يأتون إلى عائشة إلى حجرتها يسألونها عن أحكام وأمور، لأنها تربت في كنف رسول الله ونالت من بركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقول عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا السؤال وجهته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما سألني عن هذا أحد قبلك. هذا السؤال لم يسألني عنه أحد قبلك يا عائشة. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على عمقها وغزارة علمها وحرصها رضي الله تعالى عنها وارضاها للمعرفة. تارة إذا وقعت مسألة مخالفة تبعث إلى أبي هريرة، تبعث إلى أي أحد من الصحابة، ابن أخيها قريب لها: اذهب وسل عبد الله بن عمر، سل أبا هريرة، ثم عد إلي وأخبرني ماذا قال رضي الله تعالى عنها وارضاها. مع أن النبي مات وهي صغيرة، دخل النبي عليها ولها من العمر كم؟ 9 سنوات، 9 سنوات وهي زوج رسول الله دخل عليها وعمرها 9 اليوم عندها راسها مكسوع وماشية في الشارع، لأنها في الثانية ثالثة ابتدائي للشارع صغيرة. وعائشة يتزوجها سيد الخلق وعمرها 9 سنوات، ويدخل عليها عمرها 9 سنوات، وتعيش مع النبي 9 سنوات رضي الله تعالى عنها وارضاها، ويموت النبي في بيتها وبين سحرها ونحرها، واخر شيء دخل في فم النبي ريقها، لان اخاها دخل ومعه مسواك والنبي يحتضر، فكان النبي ينظر الى السواك الذي بيدي عبد الرحمن بن عوف، علمت ان النبي يرغب فيه اخذته طيبته لاكته رفعته لرسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام مسلم رحمه الله: باب نزل اهل الجنه. قال: حدثنا عبد الملك بن سعيد بن الليث قال: حدثني ابي عن جدي قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يكفوها الجبار بيده، كما يكفو احدكم خبزته في السفر نزلا لاهل الجنه. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون، بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا قرة قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني 10 من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بمناسبة الكلام على البعث والنشور والحساب والجزاء. عقد هذا الباب يقول: باب نزل أهل الجنة. وقد تقدم الكلام غير ما مرة أن الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين مخلوقة موجودة الآن في علم الله تعالى وفوق السماوات السبع. السماوات السبع بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر كما أخبرنا بذلك المصطفى، وفوق ذلك العرش، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فالله تعالى خلق الجنة وخلق النار وهما موجودتان الآن منذ أن خلقهما الله تعالى إلى أن يدخلهما عباده المتقين الجنة وعباده المشركين المنافقين المجرمين النار. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه المعتزلة ولما عليه المرجئة الذين استعملوا أهواءهم وآراءهم وخالفوا كتاب الله جل وعلا كما خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون أن يلزموا الله جل وعلا بأمور عقلية. العقل لا يعتمد عليه إذا خالف الشرع، وإنما الشرع هو المقدم والنقل هو المقدم. وإذا صح النقل لا بد أن يوافق العقل. العقل لا يخالف النقل، ولكن أقواما اعتمدوا على عقولهم وعلى آرائهم الفاسدة فأرادوا أن يلزموا الله تعالى بإلزام، ولا يلزم الله تعالى بشيء، هو الفعال لما يشاء ويختار، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. أراد جل وعلا أن يعرف فخلق الله جل وعلا القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. هؤلاء المرجئة والمعتزلة استعملوا هواهم كما قلت وخالفوا النصوص، يقولون: هل من المعقول أن يخلق الله جل وعلا الجنة على ما وصفها في كتابه وعلى ما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وتبقى من ذلك الوقت إلى أن يبعث الله الخلائق؟ أيقبل هذا القول؟ وضربوا لذلك أمثال واستعملوا لذلك الآراء. لو أن سلطانا بنى قصرا أعد في هذا القصر ما أعد من المتع والنعم، ثم هجر هذا القصر لم يسكنه ومضى على هذا القصر سنون عديدة، هل يوصف هذا الذي فعل هذا الفعل بعقل؟ أليس هذا بعيب؟ سبحان الله، أنت وأنا خلقنا الله من الأزل، خلق أرواحنا والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف، ما تعارف منها اختلف، وما تخال تنافر منها اختلف، مضت أجيال قبلنا آدم ومن بعد آدم إلى يومنا هذا، ظهرنا في هذا القرن، منا من له من العمر الآن 70 80 100، ما لا يوجد من بلغ من العمر منا اليوم 200 عام، مع أن الله خلق الروح من ذلك الوقت، فهو الفعال لما يشاء ويختار. والذي يتعين على العبد العاقل أن يسلم تسليما لأمر الله وأمر رسول الله. الآراء لا ينبغي أن تستعمل بأي حال من الأحوال. وما أحسن ما قال الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أسفل الخف هو الذي يطأ الأرض، ولكن الشارع أمرنا بأن نمسح أعلى الخف ولم يأمرنا بأن نمسح أسفل الخف. فالرأي لا مجال له، لا سيما فيما يتعلق بأمر الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا صح الأمر عن رسول الله وسلم، يا أخي اسمع موقف الصحابة الأجلاء الذين اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم. أخبرهم النبي قبل 14 قرن بأنه يراهم من وراء ظهره. أمرهم بتسوية الصفوف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم من وراء ظهري. قبل 14 قرن. وإذا نظرنا إلى خلقة النبي، خلق النبي ليس له عينان من وراء ظهره، حتى يقال إنه يرى من أمامه ويرى من خلفه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم سمعوا هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا تسليما. نحن اليوم لو صلينا صلاة العشاء في هذا المسجد وبعد ذلك خرجت إلى دارك وقال لك أهلك: نحن رأيناك في المسجد النبوي وأنت كنت بجوار المنبر أو خلف المنبر أو عن يمين المنبر، ورأينا الإمام، والإمام الذي صلى هو فلان ابن فلان وقرأ سورة كذا وسورة كذا، بالله عليكم أن نكذبه؟ لا نكذبه، لأن الله تعالى علم من علم اختراع هذا الأمر الذي ينقل، وأصبح الأمر بسيطا عندنا. ولا نشك في أن من قال إني رأيتك في مكة أو في أي موضع وأنت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا نكذبه. إذا ما وقف الناس بعرفة في يوم عرفة ونقل المشهد ورأى من في الصين الناس وقوف وكان له إنسان يعرفه قال: رأيتك أنت بعرفة في يوم عرفة وأنت كنت في موضع كذا أو جالسا على هيئة كذا وبيدك تمشيتك، لا يكذب، لأن الله جل وعلا علم ومن وتفضل. فصار هذا النقل بالأقمار الصناعية، فالذي هيئ للخلق هذا هيئ للنبي عليه الصلاة والسلام ما يرى به من خلفه: فإني أراكم من وراء ظهري صلوات الله وسلامه عليه. قريش الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لما أخبرهم النبي بهذا الخبر آمنوا وسلموا تسليما، لكن غير المؤمنين من قريش يوم أن أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس ولم يخبرهم بالعروج، النبي ما أخبر بالعروج في مكة، وإنما أحاديث العروج كانت في المدينة ورواتها كلها من الصحابة الأنصار الذين هم بالمدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ ارتد البعض، لأنه لا يعقل أنه في مسيرة شهر ذاهب وآيب يكون ذلك في ليلة. اليوم تعال حدث أي طفل من أطفالنا إذا كان مميز بأنه قد ذهب وأتى في ليلة إلى بيت المقدس. ما هو بيت المقدس؟ ساعة من المدينة إلى من مكة إلى بيت المقدس ويعود في ساعة، ساعة والنبي إنما أخبر في ليلة. الله هيأ ما هيأ ليزداد إيماننا بهذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا الكلام أن علينا أن نسلم لأمر الله ولأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الاعتماد على العقل فإن العقل كاذب. أنا لي عقل أرى أنه لا عقل مثل عقلي، وأنت ترى أنه لا عقل مثل عقلك، وزيد وعمر وبكر وخالد كل يرى أنه لا أحد يفهم ويعقل مثل ما يعقل، مع أنه قد يكون رأي كاذب لا يسوي شيء. لذا في باب الشرع يجب علينا أن نسلم تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن. هؤلاء الذين اعتمدوا على عقولهم ضربوا الأمثال وشبهوا وأرادوا أن يلزموا الرب جل وعلا بما يلزمون به بني آدم. الله جل وعلا لا يلزم بشيء، قهار جبار متكبر حي قيوم به قامت السماوات والأرض. انظر يا أخي إلى هذا الكوكب، أينما سرت أنت على هذا الكوكب الأرضي وترى هذه القبة العلوية، أرأيت عمود يرفعها؟ رفعها الله تعالى بقدرته وقوته الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، خلق الجنة وخلق النار. أحاديث كثيرة، آيات كثيرة. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة، عند جنة المأوى، جنة المأوى عند الله. والنبي أخبر بأحاديث صحيحة أنه دخل الجنة، قال: دخلتها ورأيت كل ما وعدتم به. في البخاري ومسلم: كل ما وعدتم به وعدكم الله تعالى به أنا رأيته بعيني رأيت، حتى رأيتني أقطف عنقودا من العنب، أراد أن يأخذ ولكنه ترك صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن الجنة موجودة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرج به إلى السماوات العلى ووصل إلى سدرة المنتهى رأى جنة المأوى ودخلها. دخل، كيف دخل؟ أدخله الرب الذي دعاه والذي هيأ له ما هيأ، هيأ له البراق الذي يضع قدمه في منتهى بصره، وبعث الله تعالى إليه أمين من في السماء وأمين من في السماء جبريل عليه السلام. أتى جبريل وركب على البراق وخرج من مكة إلى بيت المقدس وربط البراق بحبل في باب بيت المقدس. جاء في الحديث أن الحارس البواب في تلك الليلة قام بإغلاق الأبواب، فأغلق جميع أبواب بيت المقدس واستعصى عليه باب، حاول أن يغلق الباب لم يتمكن، فرأى أن الوقت طال ولم يستطع، قال: دع الباب إلى الصباح. ترك الباب إلى الصباح، ولما عاد وإذا بروث دابة عند باب بيت المقدس، روث دابة، ولا يعلم بأن الله جل وعلا دعا رسوله ليصلي في بيت المقدس، وهيأ وأحضر الله تعالى له الأنبياء في تلك الليلة وصلى بهم، ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى ومعه جبريل الأمين الخادم الأمين الذي يأمر من في السماء فيأتمرون. طرق في تلك الليلة الباب، ما كان من عادة جبريل أن يطرق الباب، يدخل لكن لما طرق الباب قال له خزنة السماوات من؟ قال جبريل. أمر غريب، لماذا تستاذن؟ لا بد أن يكون هناك حدث وقع. من معك؟ قال محمد. قالوا أو أرسل إليه؟ أنت أرسلك الله لتأتي به إلينا؟ قال نعم. فتحوا باب السماء، دخل النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل إلى الأولى إلى الثانية إلى الثالثة، مسيرة 500 عام من الأرض إلى السماء الأولى، من الأولى إلى الثانية 500 في لحظات، معه أمين من في السماء عليهما الصلاة والسلام، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى الذي ينتهي إليها كل شيء. جبريل توقف، هذا مقامي لا عدو، أنا لا أتجاوز هذا الموضع، نهايتي إلى هذا الموضع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بالرفرف، فصعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، القدرة الذي يجري في هذا اليوم كذا وكذا وكذا وكذا، سمع صريف الأقلام وناجاه الله تعالى هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. بعد ذلك جعل الله تعالى 5 صلوات. رأى سدرة المنتهى ودخل الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، والحديث صحيح، ما أرجى عمل تعمله يا بلال، فلقد دخلت الجنة وسمعت خشخشة نعلك. فأخبر بلال رضي الله تعالى عنه بأنه ما توضأ وضوء إلا صلى ما قدر الله تعالى له. النبي يخبر بأنني سمعت خشخشة نعلك. وفي حديث عبادة بن القانط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أن الله تعالى خلق عيسى كما خلق آدم، وبعث الله تعالى الملك ليلقي كلمة كن، وأنه روح منه، ومعنى روح منه لا يدل على أنه جزء من الرب، وإنما معنى روح منه يعني من الأرواح التي خلق الله. فقول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل السماوات والأرض من الله؟ لا. إذن الجميع بأمره، وعيسى عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلق الله. لا يستدل بهذا على زعم النصارى الباطل، يقولون قرآنكم يدل على أن عيسى ابن الله وأنه جزء من الله. ما هو الدليل؟ قالوا وروح منه، ونبيكم يقول وروح منه، يعني أنه جزء من الله تعالى. هذا كلام باطل. الله تعالى قال في كتابه العزيز: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، وخلق من تراب، خلق من أم من غير أب، وخلق الله آدم من غير أب ولا أم، وخلق الله تعالى حواء من أب ولا أم. فإذا لا غرابة في هذا، ولا مدخل لمن يعتقد هذا الاعتقاد الباطل بأن عيسى ابن الله تعالى. الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا هو. ف فمن شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يقول النبي وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الجنة حق موجودة، النار حق موجودة، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الكسوف لما صلى الكسوف عندما كسفت الشمس الصلاة الطويلة العريضة تقدم وهم بأخذ شيء، وبعد ذلك رجع إلى الحرم صلوات الله وسلامه عليه، وبعدما سلم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأوصى بأنه إذا ما وقع شيء من هذا أن نسبح الله ونهلل ونكبر ونصلي. فسألوه رأينا قد هممت بأخذ شيء تقدمت ثم تأخرت، فأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الله تعالى أراه الجنة وأنه تقدم وهم بأن يأخذ من الجنة شيء في هذا المقام الذي كان يصلي فيه. أكرر، لو رأت إنسان أنت بعرفة أو في مسجد النبي بعد أن حصل هذا الاختراع الجديد أتقول له كذاب ما رأيتني؟ وإذا ذكر لك الأدلة الصحيحة التي تدل على أنك كنت في موضع كذا خلف المنبر خلف دكة المؤذنين أنت جالس من بعد المغرب إلى العشاء قال رأيتك، وعندما قامت الصلاة كنت في الصف الأول وأنت موقن بأنك صليت في الصف الأول أتكذبه؟ لا والله، هيأ الله للنبي وهو في هذا المقام أن يرى الجنة وهم بأن يأخذ من الجنة شيء. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أمور، من هذه الأمور أنه أراه الله النار، ورأى عمرو بن لحي سيد خزاعة عليه نعائم الله تدور به أقتابه في النار، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة في ذلك اليوم رأى أيضا امرأة في النار تعذب لأجل هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان لعنة الله عليه في بعض الأحاديث أنه أخذ شيئا من النار يريد أن يحرق النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهم النبي بقبض الشيطان وأراد أن يربطه بسارية من سوار المسجد. نحن الذي يجب علينا أن نسأل هل الحديث صحيح أم لا؟ فإذا كان الحديث صحيح بنقل الرواة العدول ووالله الذي لا إله إلا هو لا اليهودية ولا النصرانية يوجد فيها ما يوجد في هذه الملة المحمدية، نقول بأسانيد ورواة معروفين مشهورين تكلم على كل واحد منهم هذا السند، أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلب عن محمد بن جعفر حدثنا أبو حازم من هو، ارجع إلى كتب الرجال تجد ماذا قالوا، ولا يقبلون حديثا بغير إسناد، وإذا وجد السند ثم وجد مجهول غير معروف لا يقبلون الحديث، يقولون هذا مبهم هذا مجهول، ونحن لا نروي إلا عن من هو معروف وماذا قال العلماء فيه. لكن تعال إلى التوراة التي حرفت اليوم وإلى الإنجيل المحرف اليوم تجد روايات لا تصح. وأنا جيلهم ستة، تعال انظر إلى هذه الستة، كل إنجيل يغاير الإنجيل الآخر لا يتفق معه، إنما هو كلام رجال وكلام رواة، ولكن أنت عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكلام رجال. انا اقرا عليه الان حديث يا اخي. قال عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد لو تكلم ولم يقل قال رسول الله وهو صحابي جليل لا يقبل قوله، لا يقبل قول ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا قول اي واحد من الصحابه اذا خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الله هيئ لهذه المله رواه نقلوا لنا هذه الاحاديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. حفاظ الذين رووا هذه السنن. أضرب لك مثل، الإمام الترمذي كان كثيفا أعمى لا يرى، أتى للحج وبينما هو في بعض الطريق وهو على دابته وإذا به يمر تحت ثمرة شجرة، فتأخذ الثمرة تأخذ عمامته، يأخذ عمامته يواصل السير إلى مكة ويقضي بمكة ما شاء الله تعالى له أن يقضي ويعود والطريق واحد. فلما دنا من تلك الثمرة
قاطع رأسه.
حفاظ الله جل وعلا خيبهم لحفظ حديث رسول الله. اتهموا أبا هريرة بأن أبا هريرة قد أكثر على النبي عليه الصلاة والسلام عند خليفة من الخلفاء، فدعا الخليفة أبا هريرة ووضع 10 رجال خلف الستار وأبو هريرة لا يدري ولا يعلم، وقال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حدثنا عن رسول الله شيئا. أمر كل رجل ممن خلف الستار أن يكتب 10 أحاديث يرويها أبو هريرة، يعني روى 100 حديث. انصرف أبو هريرة. كان العام القادم، فلما كان العام القادم دعا أبا هريرة، تعال يا أبا هريرة، دعا الرجال الذين كتبوا الأحاديث وطلب من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يحدث بما حدث في العام الماضي، فتحدث بما حدث العام الماضي. هذا أبو هريرة البخاري الذي تسمع محمد بن إسماعيل بن برجزلة البخاري ذهب إلى بغداد ويومها بغداد مزدهرة بالعلم، ولما سمعوا مقدم محمد بن إسماعيل البخاري عينوا له محفل مجمع حضره كبار أهل العلم من المحدثين والرواة النقلة، وجعلوا له مصطبة جلس عليها الإمام البخاري وأخذوا أحاديث نقلوا الأسانيد. مثلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد لحديث سهل بن سعد، هذا السند أخذوه وضعوه لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أخذوه وضعوه لحديث سهل بن سعد. هذا ما يسمى بالمقلوب، يأخذون سند هذا الحديث ويضعون لحديث متن هذا الحديث يضعونه لذلك السند. جلس الإمام البخاري على المصطبة والناس علماء فحول قرأوا عليه الأحاديث، كلما قرأوا عليه حديث قال لا أدري لا أدري، إلى أن انتهت الأحاديث التي جمعوها ودونوها يريدون أن يختبروه. هذا البخاري الذي قال حافظ البخاري الذي ألف صحيح البخاري في روضة النبي، ما أول ما بدأ هنا في روضة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهوا قالوا الشيخ لا يعرف، أنتم تقدرون البخاري والبخاري، هذا البخاري لا يعرف شيء. عند ذلك جلس كما قال الحجاج متى أضع العمامة تعرفوني، وبدأ يروي الأحاديث يأتي بالسند ويأتي بحديثه، ثم يأخذ الحديث الآخر الذي قلبوا متنه ويجعل له سندة إلى أن انتهى. ولذا أقر الناس له بأنه أصح كلام أصح حديث بعد كلام الله تعالى كلام البخاري الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده الإمام مسلم، ومن بعده الترمذي النسائي بن ماجه وما إلى ذلك. فالله جل وعلا قيد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام رجال فحول يسمع الحديث، فإذا ما سمع الحديث قال لك هذا الحديث والله في نفسي منه شيء. يسمع الحديث، فإذا ما سمع الحديث قال لك هذا الحديث والله في نفسي منه شيء. الرسول ما يقول مثل هذا الكلام. وعندما يرجعون إلى الأسانيد يجدون أن في هذا الحديث هذا رجل كذاب وضاع قليل الحفظ ليس بحافظ وما إلى ذلك، يجدون العيب موجودا. والمقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة أراد أن يقبض الشيطان ويربطها، فالجنة موجودة والنار موجودة. والأحاديث في ذلك يا أخي كثيرة، الأحاديث في هذا كثيرة، لا أطيل الكلام في هذه النقطة لأن هذه النقطة الأمرها منتهي والحمد لله. أجمع أهل السنة والجماعة على هذا الأمر بأن الجنة موجودة وأن النار موجودة، هكذا قال أهل العلم، وهكذا دلوا على هذا دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا أراد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يبين لنا أن نزل الضيافة التي تكون لأهل الجنة إذا ما دخلوها وإن كانوا يتمتعون من قبل بما في الجنة وهم في قبورهم، لأن الميت إذا وضع في القبر وانصرف عنه الناس وأتى الملكان سألاه عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقال له نم نومة العروس وتفتح له قوة إلى الجنة وقوة إلى النار، وهذا أيضا من الأدلة الدالة على وجود الجنة والنار. هذا مقعدك ومن النار هذا مقعدك لو لم تكن على إسلام. ويأتيه في كل يوم غدو وعتيه من روحها ريحانها يتمتعه في القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أيضا لا تستعمل العقل ولا تستعمل الرأي، كيف يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وهو لا يزيد على متر طولا ونصف متر عرضا؟ يا أخي أنت تتكلم على عالم يغاير العالم الذي أنت فيه، أنت في عالم يسمى عالم الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور زائلة، وهذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عن عالم البرزخ الذي هو قبل العالم الآخر الآخرة. أنت كنت أولا في عوالم كنت في عالم الذر الأزل. أتعرف كيف كنت؟ أتستعمل راية؟ أنا عندما كنت في الأزل كنت على كذا وكذا. ما تعرف. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح مخلوقة موجودة من قبل، لكن ما جاء دورنا للظهور على هذا الكوكب إلا الآن. قبلنا أجيال وأجيال وأجيال. بعد ذلك أنت في عالم الرحم. أتدري كيف كنت في عالم الرحم وتحدثنا ربع ساعة عما كنت عليه؟ لا والرب، لا يمكن ولا يعقل أبدا. عالم الدنيا ليس كعالم الرحم، عالم البرزخ يغاير، عالم الآخرة يغاير. فعالم البرزخ عالم آخر. والأضرب لك مثل بعالم الدنيا، الرجل مع امرأته على سرير واحد في ليلة واحدة في بلد واحد موضع واحد. المرأة ترى رؤيا والرجل يرى رؤيا. الرجل يرى رؤيا اليوم 16-17 من محرم، يبقى من الشهر 14 يوم 13 يوم. المرتب خلص، ما جاء المرتب، ولو جاء ما انتهى المبلغ، من اين اقترب، والأجرة ما دفعت، هذه الجيعان يحلم بسوق العيش. المرأة لا، بالعكس، هي معه على سرير واحد. انا اشتريت فستان، هذا الفستان ثمنه 2000-3000، وساحضر حفل ان شاء الله، الحفل الذي سيحصل فيهم كذا وكذا، ينهضاني جميعا، لا هذا ولا هذه. ولا يعلم هذا ما رأت هذه، ولا تعلم هذه ما رأت هذا. والحال انهما في موضع واحد. كذلك اصحاب القبور، هذا منافق عبد الله بن ابي، وبجواره او عليه وفوقه رجل من اهل السعادة، هذا في نعيمه وهذا في نعيمه. كيف تفتح قوة الى الجنة وقوة الى النار حتى يرى؟ يا اخي، الرب جل وعلا فعال لما يشاء ويختار. هذا كوكب بسيط، هذا الارض، هذه الارض كما تسمع، الارض ليست بشيء. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. السماوات شيء عظيم جدا جدا لا يعلمه الا الرب. يصرفون اليوم بلايين الدولارات، بلايين يريدون اختبار شيء، كوكب من الكواكب، بلايين. والى الان ما استطاعوا ان يعرفوا حقيقة الاشياء، وانما هي تقدير وتجارب وما الى ذلك. الخلق العظيم الذي خلقه الله فوقنا، لا اله الا هو. فلا تستنكر ولا تستغرب ولا تحاول انك تريد ان تكذب، بل عليك ان تسلم تسليما لله تبارك وتعالى، وتسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. والله اذا دخلنا في مقابرنا لا بد من مجيء الملاك الاول والثاني، ولا بد من ان نرى المقعد، ونرجو الله تعالى ان يكون المقعد مقعد صدق عند مليك مقتدر، وان يوصد الله جل وعلا عنا المقعد الاخر، فيقال له هذا مقعدك، نومة العرض. كل ليلة يأتي، كل صباح يأتي من ريح ريحانها نعمتها وهو في القبر. لكن يوم القيامة بعد الحساب والجزاء يدخل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا اله الا هو. فالنزل، الضيافة الاولى ما هي؟ التي يضيف بها اهل الجنة. ولذا روى هذا الحديث بسنده، سند الامام مسلم، حدثنا عبد الملك بن سعيد بن الليث. وانا احيلك الى بعض الكتب، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب،
الإكمال لابن ماكولة ثلاثة كتب، وغيرها خلاصة تذهيب الكمال. هذه لا تعنى إلا بأسماء الرواة المحدثين. إن رجعت إلى عبد الملك بن سعيد، عبد الملك بن سعيد ولد في سنة كلام، وكان في بلدة كلام، وتوفي عام كلام، ومن شيوخه فلان وفلان وفلان وفلان، وقرأ عليه فلان وفلان وفلان، ورحل إلى بخارى وإلى صنعاء وإلى وإلى، ما من راو إلا وتكلموا عليه. إن كان ضعيف لين الحديث سيء الحفظ اختلط عليه في آخر عمره، يعني لا تقبل حديثه، حديثه ليس بشيء، لا يقبل إلا بالسند. عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنهما، سعد بن مالك ابن سنان أنصاري خزرجي، وكان من ضمن الصحابة المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبوه سعد بن أما أبوه مالك ابن سنان فقد استشهد يوم أحد ونقل إلى المدينة، وبينما هم في الطريق وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن ينادى بأن يدفنوا في موضع المعركة وأن يدفنوا حيث استشهدوا وبملابسهم، فما بلغ الخبر حتى وصل إلى المناخة، والكبار منا في السن أو القدامى الذين يعلمون المدينة قبل 30 عام 40 عام كل منهم يعلم سبيغة سيدي مالك، مالك بن سنان. هذا مالك ابن سنان والد أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من الذي يقول؟ قال أبو سعيد، لا الرسول قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفوها الجبار بيده كما يكفو أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال النبي: بلى. قال اليهودي: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتكلم على ما يتعلق بمعنى الحديث وما يستنبط من الحديث، أريد أن أنبه على أن الشرائع واحدة، شريعة موسى شريعة عيسى، ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما يخبرون به عن الرب جل وعلا من أمور الآخرة من أمور الجنة من أمور الغيب من أمور الساعة، ما قاله موسى قاله عيسى قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن التوقف الذي وقع من رواية اليهود ومن رواية النصارى، لأن اليهود حرفوا وغيروا ولأن النصارى ضالين، فما تسمع من الأخبار التي يذكرها اليهود والنصارى وهي مطابقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق وصواب ما دامت مطابقة لما جاء به النبي، لكن لو خالفت ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن النبي قال لنا: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نحن كفانا ما جاء به رسول الله، نحن اليوم لا نحتاج إلى التوراة ولا نحتاج إلى الإنجيل، بعد أن بعث الله جل وعلا لنا النبي العظيم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث وموسى موجود وجب على موسى أن يدع التوراة ويتبع نبينا محمد، فإذا يكفينا ما جاءنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فاليهودي قال للنبي هذا الخبر، وهذا الخبر مطابق للحق والصواب الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع النبي كلام اليهودي قال فنظر إلينا رسول الله ثم بعث، يعني حتى نعلم أن الكلام واحد. اليهود والنصارى أحبار وعلماء ينقلون، وسبق أن قرأوا ودرسوا، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين قرأ؟ في أي جامعة؟ أي كتاب؟ أسافر إلى بلاد تلقى منها العلم؟ أو أنه ذهب إلى أي موضع قرأ فيه اليهودية والنصرانية؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، إنما هو أمي بعث في وسط جماعة أمي لا يقرؤون ولا يكتبون. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحفظ، الشهر هكذا يعني عشرة، وهكذا يعني عشرة، وهكذا يعني تسعة، تارة يكون 30 وتارة يكون 29، نحن أمة أمية. لكن أتى بما لم يأتي به غيره، لأنه موحى إليه من قبل الرب، ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. قريش أعداء للداء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما استطاعوا أن يتهموا النبي بتهمة أنه ذهب إلى الشام قرأ، أو إلى بلاد فارس قرأ، أو إلى بلاد القبط، أو إلى بلاد اليونان وما إلى ذلك، المشهورين بالعلم والحضارة في ذلك الوقت ما استطاعوا، وإنما مع حنقهم وحقدهم وكراهتهم لسيد الخلق رموه برجل حداد خائف، إنه كان يجلس عنده وأنه تعلم منه. قال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا الذي اتهمتموه به عجمي لا يعرف العربية، وهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على هذا النبي الكريم لسان عربي مبين. الله جل وعلا أعطاه معرفة عدة لهجات ولغات من لغات العرب ولهجات العرب، بل من لهجات غير العرب، بالام ونون. أي عربي ما معنى بالام ونون؟ هذه لغة عبرية، الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الله تعالى ذلك. لهجات العرب مختلفة. اليوم لو اجتمع رجل من اليمن ورجل من الحجاز وكل منهم عربي، ورجل من المغرب ورجل من ليبيا ورجل من كذا، والله ما يتفاهمون فيما بينهم، هذا له لهجة وهذا له صيغة وهذا له كلام. مثلا المغربي يقول لك دابة، ايش معنى الدابة؟ يا عربي يا حجازي، دابة يعني الآن، هذا معنى دابة. أو يقول لك وخا، تقول له حصل كذا وكذا، يقول لك نعم وخا، ما معنى وخا؟ ما تستطيع تعرف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله، عندما جاءه الرجل الحميري قال للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أمن بر صيام في سفر؟ الرسول في الحالة جابه، قال ليس من بر صيام في سفر، المعنى أمن البر الصيام في السفر. فقال النبي له ليس من البر الصيام في السفر. فلو قال لك قائل اليوم هذا الكلام تعرف؟ إذا لم تمر عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عقد الحافظ القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه فصلا في كتاب الشفاء عن بعض اللغات واللهجات التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضحك، لما؟ لأنه كان قد أخبر القوم بشيء علمه الله تعالى إياه، وإذا بهذا اليهودي أتى وأخبر بشيء بالشيء الذي أخبر به رسول الله. والعرب كانوا يقدرون اليهود والنصارى، يقولون هؤلاء أهل الكتاب ونحن أميون، ليس لنا كتاب. ولهذا لما ارتابت قريش في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى المدينة رجال يسألون اليهود عن النبي محمد، أهو موجود في كتبهم أم لا؟ المقصود أنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحث حتى بدت نواجذه. قال اليهودي: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال النبي: بلى. قال: إدامهم با لام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون. بلام بالعبرية يعني ثور، يأكل من زائدة كبدهما 70,000 ملاك. موضع الشاهد في الحديث أن النبي أخبر بأن هذه الأرض التي نحن عليها الآن يجعلها الله تعالى خبزا يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الأرض التي نعيش فيها تذهب، هذه الشمس، هذه البحار، هذه النجوم، هذه الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الله تعالى يزيلها فتزول بصيحة بنفخة، نفخة ملك يسمى إسرافيل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا الشمس كورت، إذا السماء انخطرت، إذا السماء انشقت، الجبال، الأنهار، البحار تشجر، يزول كل شيء وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد علمنا ليلة البارحة أن الله جل وعلا يجعل الخلق في أرض كقرصة النقي، بيضاء عفراء كقرصة النقي، لأن هذه الأرض لها عمل آخر. فإذا ما زال الكون أباده الله هلك ولا بد أن يهلك. قنبلة ذرية، هيدروجينية، أمريكا أو غير أمريكا، روسيا أو أن صواريخ أو كذا يبيدون العالم، لا والله رفع السماء، والله لا يبيد العالم حتى يأتي الوقت الذي أراد الله تعالى أن يفنى فيه العالم ويهلك فيه العالم. ولذا علينا أن نريح أنفسنا، لا ينفجرون، تنفجر القنبلة الذرية والهيدروجينية وبعد ذلك هذا العالم يفنى ويذهب. يا أخي ويا أخي ويا أخي يا أخي، والله لن يقع شيء حتى يعود الناس إلى ما كانوا عليه من قبل، يعودون إلى السيف والرمح، إلى السيف والرمح، ويفنى هذا المتاع الذي نحن فيه الآن كله يزول، ويعود الناس إلى الإبل، ويعود الناس إلى الدواب، ويعود الناس إلى ما كانوا عليه من قبل في الفطرة. وأنت لو تتبعت الأخبار وقرأت ما يذكر الآن، يفكرون في أن البترول استغنى عنه، يريدون أن يسيروا السيارات بالماء، ويريدون أن يسيروا السيارات بالطاقة الحرارية، الطاقة، لأن البترول أهلك العالم، ما قاتل من قاتل وما قتل من قتل إلا لأجل البترول، وما يقع من المصائب في هذا الكوكب الأرضي إلا للدنيا وإلا لهذا الأمر. لكن في آخر الزمان يزول هذا الأمر، وفي آخر الزمان لا بد أن ينزل عيسى عليه السلام. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وقوله تعالى: يسألونك عن الروح. قال: حدثنا عمر بن حفص بن عياذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عتيب، إذ مر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه؟ فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال: فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرث بالمدينة بنحو حديث حرث، غير أن في حديث وكيع: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي حديث عيسى بن يونس: وما أوتوا من رواية ابن خشرم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج ساق السند إلى مسروق عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عتيب، ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش. قال: وفي روايته: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في ليلة البارحة كنا مع الباب الذي عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في نزل أهل الجنة. إذا دخلوا الجنة ما ضيافتهم؟ وما أول شيء يطعمون يكرمهم الله تعالى به؟ وأورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الأحاديث التي صحت عنده في هذا الشأن. وقد علمنا أيضا ليلة البارحة أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأن النار مخلوقة، وأن أهل السنة والجماعة مجمعون قاطبة على وجود الجنة والنار الآن. وذكرت لكم ليلة البارحة بعض الأحاديث التي تدل على وجود الجنة ووجود النار. ولا عبرة بقول من يقول من المعتزلة والجهمية والمرجئة الطوائف الضالة الذين يقولون إن الله جل وعلا يخلق الجنة إذا قامت القيامة، أما الجنة فإنها غير موجودة الآن، وهذا قول باطل لا أثارة له من علم ولا دليل له من لا من كتاب ولا من سنة. هذه الجنة أيها الإخوان أكرمنا الله جل وعلا بها، وأكرمنا الله جل وعلا وإياكم بالفردوس الأعلى. هذه الجنة لها أسماء: الجنة، دار السلام، دار الخلد، دار المقامة، دار الحيوان، جنة المأوى، جنة عدن، جنة الفردوس، مقال مقام الأمين. ويرحم الله الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ألف كتابا فريدا في هذا الباب، سمى هذا الكتاب حادي الأرواح. حادي الأرواح إلى منازل الأفراح، ومنازل الأفراح الجنات. هذه الجنات أو هذه الجنة من هذه الجنات ما خلقه الله تعالى بيده، وهي جنة الفردوس أو جنة عدن، وهي أعلى جنة وأعظم منزلة، لأن جنة الفردوس أو جنة عدن سقفها عرش الرحمن جل وعلا لا إله إلا هو. ولذا تتميز هذه الجنة التي هي جنة الفردوس
بأمور وأمور عظيمة، وأعلى منزلة للخلق في الجنات منزلة سيد المرسلين وإمامهم، وأفضل الخلق عند رب العالمين لا إله إلا هو. الله ميز الجنات بما ميز، وخلق ما خلق، وجنة الفردوس كما قلت لك لا يوجد شيء مسه الله تعالى بيده إلا جنة الفردوس. آدم عليه السلام، القلم، العرش، هذه أمور أربعة لم يمس الله جل وعلا من الخلق شيء إلا هذه، وبقية ما خلق الله تعالى إنما كان بقوله كن كن فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لفظ كن. لكن آدم أبا البشر خلقه الله بيديه، القلم خلقه الله بيديه، العرش خلقه الله بيديه، جنة الفردوس خلقها الله تعالى بيديه، فهي أعلى مقام وأعظم منزلة ينالها الأنبياء الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الخلق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا تفضيل من الله. الأنبياء والرسل منهم أولو العزم من الرسل، نبينا محمد، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هؤلاء اصطفاهم الله، واصطفى الله جل وعلا نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ولذا أناله الله جل وعلا أعلى منزلة أعظم منزلة، بدليل الحديث الصحيح الذي يردده وتردده ليل نهار إذا سمعنا النداء. حديث صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر، قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قل كما قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، كذلك حي على الصلاة حي على الصلاة، أنت بالخيار، إن شئت قلت حي على الصلاة حي على الصلاة، أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قلت حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاثة وجوه، حي على الصلاة حي على الصلاة، أو يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أنك تجمع بين الحي على وبين بين الحي على، حي على الصلاة حي على الصلاة، وبين الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح حي على الفلاح، تقول هذا اللفظ إن شئت، أو تكتفي بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. المنادي ينادي من أعلى المنار حي على الصلاة، أي هلموا وأقبلوا، حي على الفلاح تعالوا وأقبلوا، أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى ذلك؟ لا حول لي في اجتناب معصية الله إلا بعصمتي، ولا قوة لي في فعل ما أمرني الله جل وعلا إلا بتوفيقه، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا كما يقول بعض العوام لا حيل ولا قوة إلا بالله، غلط حرام لا يجوز، لا حيل ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن جئت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما ورد في بعض الروايات، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله غلط لا ينبغي، إذا قال ذلك أعجمي يصحح ويوضح له، فكيف بالعربي الفصيح الذي أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلغته؟ على ما يجهل هذه الأمور؟ على ما لا يتلفظ باللفظ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما علمتم أيها الإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام علم رجلا دعاء: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الرجل قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي: لا، لا تقل هكذا، قل ونبيك الذي أرسلت، لأن هناك فرق بين النبي وبين الرسول. المقصود فأنت تقول هذه الألفاظ كما يقول الإمام وتحوق إن شاء الله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قلت كذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم سأل الله لي الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي، اللهم صل على رسول الله. أنت إذا قلت هذه الألفاظ المؤذن يؤذن وتقول ما قال المؤذن وتضيف إلى ذلك الصلاة على النبي، ورد بسيط سهل يعرفه العام قبل المتعلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ينص أهل العلم على أن زيادة والدرجة العالية الرفيعة التي نسمعها من بعض المذيعين مع الأسف لم تصح عن رسول الله. النبي ما قال والدرجة العالية الرفيعة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آت محمدا الوسيلة والفضيلة. فنحن نقف حيث وقف رسول الله ولا نتعدى على رسول الله بشيء، بل علينا أن نتقيد بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الدرجة الرفيعة لا شك أنها درجة رفيعة، لكن من الذي قالها؟ أقال النبي هذا الكلام؟ ما دام أن النبي لم يقل هذا نسكت وننتهي حيث انتهى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن قلت هذا الذكر، هذا الورد، هذا الدعاء، حلت أي وجبت له شفاعتي صلى الله على رسول الله. ولكن قاتل الله الشيطان، أنا وكثير أمثالي والله يأتينا ما يشغلنا، لا نجيب المؤذن، ولو فرض أننا أجبنا المؤذن يشغلنا شاغل حتى لا ندعو ولا نلتمس الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدرجة، هذه المنزلة العالية الفضيلة الوسيلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها منزلة لا تنبغي لأحد، لا تنبغي لأحد إلا هو صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نلتمسها وندعوها له صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال إن هذه الوسيلة التي نطلبها له هي هذه الدرجة العالية، أن الله جل وعلا ينيله الفردوس الجنة التي سقفها عرش الرحمن لا إله إلا هو. وتوسع بعض من أهل العلم والقول حق، وقالوا الوسيلة الدرجة التي ينيلها النبي عليه الصلاة والسلام يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويجمع الله الخلائق للحساب والجزاء، ويموج بعضهم في بعض، ويصيبهم ما يصيبهم من البلاء والعنت والشدة والعرق، ويضجرون ويتمنون الهلاك والموت، بعد ذلك يتذكرون أبا البشر آدم، يذهبون إليه: يا أبا البشر اذهب إلى الرب جل وعلا حتى يخفف عنا ما نحن فيه، حتى يبطل القضاء، ليدخل أهل الجنة الجنة، أهل النار النار. يتبرأ أبونا آدم: أنا لا أستطيع أن ألقى الله، أنا نهاني الله تعالى عن أكل الشجرة،
فأكلت من الشجرة. بأي وجه نلاقي الله هذا اليوم مع أن الله تعالى قال فتاب عليه؟ وهذا تاب الله تعالى عليه، وبعد التوبة أهبطه الله الجنة، ولكنه يخشى ويخجل أن يلاقي الرب في هذا اليوم. فكيف بي وبك يا أخي؟ الذنوب التي نعملها ليل نهار سرا وجهار لا يعلمها إلا الرب جل وعلا، لا إله إلا هو، بأي وجه نلقى الله؟ وقد أمرنا فلم نأتمر، ونهانا فلم ننتهي، ونحن نجاهره ليل نهار بالمعاصي، ولكنه جل وعلا الغفار التواب الرحيم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلنتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلنا نفلح إن شاء الله تعالى. نذهب إلى نوح تبرأ لكلمة قال لابنه اركب معنا. قال تعالي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فحال بينهما الموج فكان الولد من المغرقين. نوح احتج على الرب بأنك يا رب وعدتني بأن تنجيني وأهلي، إنه من أهلي. قال الله تعالى له إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. وفي بعض القراءات إنه عمل غير صالح، عمله غير عمل صالح، لأنه ما اتبعت وما آمن به. فيخجل ويخاف نبي الله نوح ورسوله الأب الثاني للبشرية، لا يذهب إلى الله ولا يشفع لنا. نذهب إلى إبراهيم كذلك يعتذر، نذهب إلى موسى كذلك يعتذر، نذهب إلى عيسى يحيل ولا يعتذر، يحيلنا إلى سيد الخلق. فنأتي إلى سيد الخلق في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه، ونطلب منه أن يشفع لنا عند الله. أريد أن أعلق تعليق بسيط. العلماء يقولون لا تطلب الشفاعة من غائب، ولا تطلب الشفاعة من ميت. فكيف بنا نحن يوم القيامة جميعا نذهب إلى النبي، أولا إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى سيد الخلق، ونطلب منهم أن يشفع لنا عند الله؟ الجواب كلنا أحياء، الله أحيا الخلائق، نفخ الملك في الصور فإذا هم قيام ينظرون، ونقلنا إلى هذه الأرض البيضاء العفراء التي هي كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، ليس هناك علامة وحدود، لا لقبيلة ولا عشيرة ولا جماعة، الكل مجموعون في هذا اليوم في هذا الموطن. فإذا نحن أحياء والأنبياء موجودون أحياء، ونحن التمسنا منهم أن يذهبوا إلى الله ليشفعوا لنا عند الله، لا حرج في ذلك ولا مانع من ذلك. وإنما الممنوع ما يفعله البعض اليوم من الذهاب إلى غائب، إلى غير موجود، إلى ميت، ويقول إنه يدفعه إلى الله تبارك وتعالى. ولم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أي شيء يبرر هذا العمل وهذا الموقف. فإذا ذهبنا إلى سيد الخالق يقول أنا لها أنا لها، هذا مقامي، هذه مكانتي، هذا حق من حقوقي. فإذا قال أنا لها أنا لها، فلننظر ماذا يكون بعد، ماذا يحصل؟ أينادي جبريل ورضوان وخازن النار مالك أدخلوا هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، ويا ملائكة الله انقلعوا وانقشعوا حتى تدخل أمتي الجنة. لا والذي رفع السماء، وإنما يقول أذهب إلى ربي فأخر له ساجدا، مقام العبد الذليل للرب، فأخر له ساجدا ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. فإذا رضي الله أذن، بعد ذلك يقول الرب يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، حصل الإذن. فيسأل النبي من ربه أن يفصل القضاء. نحن مجتمعون يهود ونصارى مع المسلمين، المجوس، البوذيون،
الحيوانات الدواب الكل مجموع في هذا الموطن. فيأمر الله تعالى بفصل القضاء ويفصل القضاء. هذه درجة لا ينالها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ينيله الله تعالى أعلى درجة من درجات الجنان، وهي درجة جنة الفردوس التي لا توجد جنة أعلى منها، الله المستعان. حديث أبي سعيد الذي كنا فيه الأمس أثبت بأن أرضنا هذه التي نحن فيها تكون خبزة، وهذا الكلام لو قاله غير النبي ما قبلناه، ولكن الذي أخبر بهذا الخبر من لا ينطق عن هوى إنه إلا وحي يوحى، قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة يكسوها الجبار، يعني يقلبها بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. الناس كانوا يعملون في السفر وأدركنا هذا، خبزة ملة، ما في تقدم، ما في كذا، الناس على الفطرة، الدقيق موجود يعجن الدقيق، فإذا عجن الدقيق جعله كومة هكذا كبيرة، أوقد النار، بعدما أوقد النار أتى بهذا العجين ووضعه في النار أو الحطب عليه، فإذا علم أنها قد استوت أخذ يقلبها يكفيها يخبط فيها حتى يزول السواد والرماد ويأكل. هذا ما كانوا عليه إلى ما قبل قليل، قبل هذه النعمة الوافرة العظيمة التي تفضل الله جل وعلا بها علينا. وأنا بالمناسبات هذه أريد أن أقف دقائق.